بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا ومجالسنا معقودة حول تدبر القرآن، هذه العبادة الجليلة العظيمة والتي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارسها عمليا صلى الله عليه وسلم، ويظهر أثر ذلك في بكائه وفي خشوعه وفي خضوعه لربه جل وعلا. ولذلك من أهم ما يعين على التدبر هو صدق القلب مع الله عز وجل، فإذا صدق قلب العبد مع ربه جل وعلا أتاه التدبر بحول الله سبحانه عز، وذلك لأن التدبر محله في القلب، فإذا صدق العبد بحيث أنه نقى قلبه وسريرته وجعلها لله عز وجل، فإن هذا من أعظم العون على مسألة التدبر، على مسألة التدبر. فالله جل وعلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، فلما لم يخلصوا لله عز وجل أصبحت هذه القلوب لا تفقه. والمقصود بأن الإنسان يجاهد نيته وطويته وسريرته ويحرص على أن تكون لله عز وجل، وهذا من أعظم العون على مسألة التدبر. الأمر الآخر العلم، بأن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن للعمل به، وهذا القرآن ليس للتلاوة فقط، وإنما ربنا جل وعلا أنزله ليعمل به الناس، لأنه هدى للعالمين. ومن جملة العمل التدبر، لابد أن يتدبر المسلم حتى يعمل عملا صحيحا بهذا القرآن، وهذا لا يكون إلا بالعلم. الأمر الآخر مهم جدا أن يقرأ الإنسان ما يعين على فهم هذه الآيات التي أمها وقصدها في قضية التدبر، ويختار الكتب التفاسير الطيبة الخالية من الأخطاء، فهذا خير معين على قضية تدبر القرآن. كذلك سؤال الله عز وجل والانطراح بين يديه والتعرض لنفحاته، هذا مما يعين بحول الله على مسألة التدبر، مسألة التدبر. كذلك يعني جعل القرآن شغل الإنسان الشاغل، وجعله أحد أهم الأعمال اليومية التي يتعرض لها الإنسان في يعني الأعمال اليومية التي يقوم بها الإنسان في يومه وفي ليلته، ولذلك هذا كله مما يعين على تدبر القرآن. نسأل الله تعالى لنا ولكم الإعانة والسداد، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عن النعيم في الجنة, يقول للمسلم من الحور العين في الجنة, يسأل عن العدد. فضل الشيخ يقول ما العدد, عدد الحور العين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسائل الآخرة, هذه أمور غيبية والاعتماد فيها على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, ولذلك صح في السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن عدد الحور العين, ومن جملة ذلك ما يعني يحصل بالنسبة للشهداء الشهادة الحقيقية لهم من الحور العين 70, وكذلك عفوا يشفعون في 70 ولهم من الحور العين, وكذلك ما يتعلق بالأهل الأهلون الذين يعني يقدمهم الله عز وجل قبل أن يأتي أهل الجنة إلى الجنة فيكونون متهيئين. والمرجع في هذا بارك الله فيك إلى القرآن والسنة لأنها مسائل غيبية.
أيضا الشيخ يسأل يقول يجتمع بعض الشباب يقول في يوم محدد في الأسبوع ويقول تناول الطعام أو غيره, فيقول يسمونه بهذا مثلا ثلاثاء بالثلاثاء العظيم أو كذا من هذه الألفاظ.
الحمد لله, ما ينبغي حقيقة يعني إضافة أشياء مثل هذا الأمر, خاصة تعظيم هذه الأيام بغير ما ورد في الشرع, يعني مثلا اليوم الفلاني العظيم وكذا. لكن لو قالوا مثلا هذا اليوم المبارك, هذا اليوم الذي حصل فيه الاجتماع هذا يوم مبارك, أما وصفه بالعظيم أو الجليل أو شيء, هذا يعني يبتعد عنها الإنسان. وما دام أن البدائع الموجودة ولله الحمد فلا يدخل الإنسان في مثل هذه المضائق والمسارب وفي مثل هذه الأشياء التي قد يعني تتطور إلى مثلا تعظيم وتقديس هذا اليوم, وربما يعني يجلب إليه شيء مما قد نهت عنه الشريعة. فأنا لا أنصح بالتعبير بمثل هذه الألقاب, وإنما يقال يوم الثلاثاء اليوم المبارك الذي نجتمع فيه, ويضيف يعني هذا الأمر إلى الفعل, يعني نقول نجتمع فيه ونلتقي فيه ونصر رحمنا وكذا بهذه الطريقة. نعم,
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا بسيف, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله بسيف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل الخير.
الله يحفظك بسيف, تفضل.
الله يبارك فيك شيخ إسحاق. معلش قبل ما أسأل سؤالي, أنا كان عندي سؤالين في الحلقة الماضية والحلقة خلصت, هل تم الإجابة؟ أبحث في الحلقات المسجلة أم أعيد السؤال؟
تفضل تفضل بسيف,
جزاكم الله خير. السؤال الجديد, مشكورا فضيلة الشيخ عزيز, تحديد الناس لي يا فندم, الشخص يكون عنده نية مسبقة انه مثلا, وطبعا الاقدار بيد الله عز وجل, لكن هو نيته لن ينجب اكثر من ثلاثة, فمثلا يؤخر الثاني شوية وبعدين يؤخر الثالث شوية بحيث ان ينتهي به عمر الانجاب او بالزوج عمر الانجاب, فيتحقق مثلا خلاص احنا كبرنا. فهل نية تحديد النسل فيها شيء أم مباح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني, بارك الله فيكم, وأنا أتكلم عن عامة الناس أمثالي ليس طلبة العلم, لو أنا سمعت فتوى من شيخ وفتوى أخرى من شيخ آخر وانشرح صدري لفتوى الشيخ الذي حرم الأمر مثلا, وليكن مثلا جوز الطيب مثلا, في علماء حرموه وفي علماء حلوها, أنا انشرح صدري مثلا للي حرمها, لكن اخترت لنفسي لمصلحتي اني اخذ بفتوى الحل الجوز الطيب مثلا, فهل انا كشخص عامي مثلا ليس من طلبة العلم يجوز لي كده اني اختار ولا اللي ينشرح صدري له؟ السؤال اخر مشكورا, طلاء الاظافر للنساء اللي يكون له قشرة يعني يكون سميك ويعزل الماء عن الاظافر, هل يجوز ان المرأة تعامله معاملة الجبيرة بحيث ان لو توضأت قبله وبعدين وضعته تستطيع بعدين تتوضع عليه بدون ما تشيله, خاصة مثلا إن إزالته بتاخد وقت ووضعه بياخد وقت, والمرأة المتزوجة بيكون في صعوبة في الأمر
إن شاء الله. جزاك الله خير بسيف، الله يبارك.
أشكركم. أشكركم.
نعم. صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي على فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بالخير، ومسي عليك الأخ عبد اللطيف بالنور والعافية.
مساك الله بالنور والعافية، مرحبا.
الله يحييك. سألي الأول الله يحفظك، الحرمة الذي ما تنجب أولاد نهائيا هل لها عدة؟ يعني إذا أطلقت من زوجها أو توفى زوجها، هذا السؤال الأول.
نعم.
مفهوم طالع عمرك؟
نعم نعم واضح بصالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، يعني هل ممكن الواحد يصلي الصلاة المكتوبة بدون إقامة الصلاة؟ لأني ألاحظ عندنا في المسجد عندما نخلي تقضي الصلاة أو نقضي الصلاة، صلاة الصبح بالذات، يدخلون المتأخرين فيفرض على طول بدون إقامة الصلاة، هل يقول ذلك طول عمرك؟
إن شاء الله.
حياكم الله.
جزاك الله خير بصالح، الله يحفظك يبارك فيك. نجيب السؤال بسيف، بالنسبة لتحديد النسل، يقول إذا يعني كان للإنسان نية مسبقة أنه لن ينجب أكثر من 2 أو 3، فيقول حكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأولاد هي نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالأولاد هبة من الله عز وجل ومنحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه الأمة هي من أكثر الأمم إنجابا، وهذا يدل على ثقتها بربها وتوكلها على خالقها وإيمانها بالقدر الذي من جملته تقسيم الأرزاق وكذلك كتب الآجال. الأمر الثاني بالنسبة لمنع الحمل بالكلية، هذا مما هو محرم وقد ذكر هذا العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يمنع الحمل بالكلية. أما قضية التنظيم مثل ما ذكر الأخ السائل فهذا مشروع وجائز، ولذلك يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فيجوز لي الإنسان مثلا أن ينظم مسألة الحمل بحيث أنه يجعل الزوجة تحمل كل 2 سنين، كل 3، كل 5 مثلا، كل 7 مثلا، على حسب مثلا الحالة. فإذا كان الرجل يعتقد بأن المرأة ما تتحمل مثلا الإنجاب سنويا أو كل 2، أو يرى بأن وجود يعني فارق سني بسيط ما بين الحمل والآخر هذا يعين على التربية، يعين على كذا، يعين على كذا، ما في بأس. لكن أن يتعمد الإنسان منع الحمل بالكلية فهذا حقيقة خالف الفطرة السليمة، لأن الله عز وجل فطر الناس على محبة الأولاد. وكذلك ما يتعلق بقضية إسقاط حق الحمل فهذا لا يسقط بانفراد أحد الزوجين، لا بد من أن يتفق جميعا على مسألة قضية تنظيم الحمل أو تأخير الإنجاب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا سمعت فتوى من شيخ ومن آخر يعني ضد هذا، مثلا الشخص شيخ يحرم وآخر يحلل، فيقول إن شرح صدري مع التحريم، لكن يقول اخترت لمصلحتي أن أخذ بالجواز.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للعلماء الذين يفتون في بعض النوازل أو بعض المسائل الاجتهادية التي ليست مصادمة لنص شرعي وإنما هي خاضعة للاجتهاد، فهؤلاء ما بين الأجر والأجرين. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك العالم يدين الله عز وجل بما يتوصل إليه اجتهاده، متى ما إن استعمل الأدوات وكان مؤهلا لقضية الفتوى ولقضية التصدي يعني الجواب على المسائل. أما إذا كان لا يمتلك أدوات الفتوى وليس عنده الأهلية ولا القدرة على الاستنباط فلا شك بأنه ظالم لنفسه. والله جل وعلا يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل جل وعلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا فيما يتعلق بالمفتي. أما فيما يتعلق بالمستفتي فإن المستفتي يجب عليه إذا أراد أن يستفتي عالما أن يستفتي من يثق بدينه وأمانته وسلامته، وأيضا عالم شهد له العلماء بأنه مؤهل لقضية التعليم والتصدر للفتوى أو التصدر للقضاء مثلا، يشهد له العلماء بذلك. ولا يجوز للمستفتي أن يسأل كل من هب ودب، لأنه للأسف الشديد بعض المستفتين لديه خطأ كبير، وهو سؤال كل من يعترض له في طريقه، سواء كان عالما أو عاميا، سواء كان متخصصا أو غير متخصص. ولذلك دخل على الناس شر كبير بسبب هذا الإهمال. الأمر الآخر، إذا تعارضت فتوتان لعالمين جليلين مشهود لهما بالخير، فإن المستفتي لا يجوز له أن يتخير بينهما على سبيل التشهي والهوى، وإنما يجب عليه أن يأخذ الفتوى التي يرى بأنها قد بنيت على الدليل، بنيت على الدليل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. قال العلماء في توجيه هذا الحديث مثل صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، يحصل أن عالم يفتي بالجواز وعالم يفتي بالتحريم. هنا ما الذي قلب المؤمن يتجه إلى شيء من الصواب أو قدر كبير من الصواب؟ لأن الفطرة سليمة ونقية، ولذلك إذا تخلى الإنسان وتجرد عن حظوظ النفس والهوى سبحان الله أصبح قلبه دليله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. قال العلماء من جملة المشتبهات أو المشبهات مثل هذه المسألة، أن تتردد المسألة بين الحكم بالتحريم وبين الحكم بالإباحة، قال هذه من المشتبهات، ولذلك الإنسان يتركها ولا يقدم حظ النفس ويعني هوى النفس، وإنما يراقب الله جل وعلا في اختياره.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا مسأل عن طلال أظافر، يقول إذا كان له قشرة، ويقول الشيخ هل يعني يعامل هذا الطلاق بمعاملة الجبيرة؟
الحمد لله، من شروط صحة الوضوء التي يذكرها العلماء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فكل ما يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة في العضو، في محل العضو الذي هو من فرائض الوضوء، يجب على الإنسان أن يزيله. ومن جملة ذلك طلاء الأظافر، فطلاء الأظافر لا يأخذ حكم الجبيرة ولا يأخذ حكم الجورب ولا الخف، وإنما هو في جزء من عضو من أعضاء الوضوء. ولذلك إذا ثبت بأن هذا الطلاء وهذا هو الواقع يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، فإنه يحرم استخدامه، عفوا هو فإنه لا يجوز استخدامه والوضوء فيه. أما إذا كان قبل الوضوء مثلا أو بعد الوضوء فيجوز للمرأة أن تتزين به لزوجها في حدود محارمها لنسائها مما لا بأس به، لكن ما يتعلق بالوضوء تنتبه لهذا. بارك الله في الجميع.
وصالح الشيخ يسأل عن المرأة، يقول التي لا تنجب هل لها عدة في حال الطلاق والوفاة؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للعدة ليست هي في الحمل فقط، وإنما الحمل أحد أنواع العدة من حيث الوضع، ولذلك المرأة تعتد بالحيض وتعتد بالأشهر وتعتد بوضع الحمل أما ما يتعلق بالحيض فالله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال العلماء القرء هنا الحيضة، وهذه للنساء اللائي يحضن، النساء اللائي يحضن تنزل عليهن الدورة الشهرية، هذه تعتد ثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة. النوع الثاني الاعتداء العدة بالأشهر، وهن النساء الآيسات اللائي بلغنا من العمر مبلغا انقطع عنهن دم الحيض، فتنتقل إلى الأشهر وتعتد بثلاثة أشهر كل شهر في مقابل حيضة. الثالث ما يتعلق بقضية الحمل، فالله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، قصر ذلك أم طال، قصر ذلك أم طال. ولذلك هذه المرأة التي لا تحمل إما أن تكون من ذوات الأقراء من ذوات الحيض، وإما أن تكون من الآيسات، فتعتد بأحد هذين. فإذا كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالحيض، وإذا كانت من الآيسات اعتدت بالأشهر كما بينت قبل قليل.
جزاك الله خير فضل الشيخ عن هذه المكالمة. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
سؤال أنا يتعلق بالمحارم، هل إذا زوجة ثاني امرأة ولها بنات فهل تعتبر محرم، يعتبر محرم لهم أم؟
أخ عمر الصوت غير واضح،
لو يخفض الإذاعة
لو تغلق الإذاعة.
بس أيوة غفرت الإذاعة. بالنسبة للسؤال يعني على المحارم، إذا تزوج إنسان امرأة ولها بنات يعني هل يعتبر محرم لهم أم محرم لهن؟
إن شاء الله.
بس هذا السؤال، لأنه بعض الناس يقول لك إذا تزوج إنسان وعنده بنات والزوج الآخر يطالب ببناته إذا هي مطلقة مثلا، تزوج من إنسان آخر فيقوم الزوج الأول يطالب بزوجها ببناته لأنه يقول لك أنه هذا أجنب عليه، فهل هذا صحيح أم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عمر فضل الشيخ أو بصالح سأل يقول بالنسبة يقول الصلاة المكتوبة هل يجوز أن يصليها المسلم بدون إقامة؟
الحمد لله، بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة هذه جهة منفكة عن الصلاة، فليس من شروط صحة الصلاة الأذان والإقامة، وإنما من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وكذلك النية وستر العورة وغيرها من الشروط. ولذلك من صلى من دون أذان ولا إقامة صلاة صحيحة، لكن لها حكم مستقل، والصحيح من قول أهل العلم أن الإقامة واجبة على الرجال، ولذلك الرجل يجب عليه أن يقيم إذا أراد الصلاة.
الأخ عمر الشيخ يقول إذا تزوجت أو إذا تزوج امرأة لها بنات هل هو محرم لهن؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، وإذا دخل على امرأة حرمت عليه أمها. فما دمت يا أخي الفاضل أنك قد تزوجت امرأة فإن جميع بناتها يعتبرون من المحرمات عليك على التأبيد، على التأبيد، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ رامي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال إذا تسمحوا لنا.
تفضل تفضل أخ رامي.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للرجل يداعب زوجته أو يقبلها، ده هل ده ينقض الوضوء أو يفطر أم لا؟ يعني الواحد بيرجع من الشغل لمراته أولاده، هل ده فيه نقض للوضوء ولا فطر للصيام؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخرامي. سؤال أخرامي بالنسبة لمداعبة الزوجة والتقبيل الزوجة، هل هو ناقض للوضوء وهل يفطر الصائم؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للإنسان في حال الصيام ينبغي أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يسبب في إفساد صومه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله آخر فأجاز له. قال الراوي: فنظرنا فإذا الأول شاب، يعني خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يملك نفسه، وأما الثاني فشيخ كبير، فشيخ كبير. وأما قبلة الاحترام وشيء من هذا القبيل لا حرج على الصائم ولا تفسد صومه. يبقى قضية نقض الوضوء، عندنا مسألة وهي ما يسمى بمسألة مس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول بعدم النقض سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة هو الصواب، ذلك أنه صح من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام أيضا، أنهم كانوا يلمسون نساءهم ولا يتوضعون، يعني ما يعيدون الوضوء إلا في حالة واحدة، وهي إذا ترتب على هذا اللمس خروج المذي، فإذا خرج المذي بسبب هذا المس انتقض الوضوء. أما مجرد اللمس أو التقبيل فهذا لا ينقض الوضوء لمن كان متوضيا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل كيفية صلاة العشاء حيث أكون يقول على الطريق ولا توجد مساجد، هل يجوز أن أصلي العشاء في المسجد أو المنزل بعد انقضاء وقت الصلاة؟
الحمد لله، الأصل في الذكر البالغ أن يصلي جماعة في المسجد أو جماعة ولو في غير المسجد، بمعنى أن يحرص على الجماعة، فإن الصلاة فيها ثلاثة أمور واجبة: الأولى أداؤها في وقتها، والثانية صلاتها في المسجد، وثالثا صلاتها جماعة. فإن لم يتيسر له جماعة المسجد أو فاتته مثلا، فليحرص على أن يصلي جماعة في البيت أو في مصلى آخر أو في مسجد آخر، يحرص على ذلك. نعم.
أيضا الشيخ يقول، يسأل يقول يريد توضيح عدد ركعات السنة بعد كل فرض، حيث يقول أجد من يصلي قبل المغرب وغير ذلك.
الحمد لله، أولا عندنا السنن الراتبة عندنا 12 ركعة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ثنتان قبل الصبح يعني بعد الأذان، وأربع قبل الظهر يعني بعد الأذان، وثنتان بعد الظهر هذه 8، وثنتان بعد المغرب هذه 10، وثنتان بعد العشاء هذه 12 ركعة، 12 ركعة، هذه تسمى السنن الرواتب. ليش رواتب سميت؟ لأنه مرتب على الصلوات الخمس أو الأربع، إما قبلية وإما بعدية. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة بين الأذان والإقامة، فقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. قال العلماء: فهذا دليل على استحباب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا سواء كان في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو مثلا الظهر أو العصر، فإذا أذن المؤذن لا بأس بأن تصلي ركعتين بين الأذان وبين الإقامة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا يعني ما بين كل أذانين صلاة. أما الصلاة قبل أذان المغرب، فإذا كان الرجل قد دخل المسجد قبل المغرب بوقت مثلا يزيد على مثلا 5 دقائق 10 دقائق، فيجوز له أن يصلي تحية المسجد إذا أراد الجلوس. أما إذا لم يرد الجلوس فلا داعي، بعض الناس يدخل المسجد وينتظر الإمام حتى يصلي ويقف يدعو. أما إذا كان الوقت قريب من الغروب، بمعنى دخل قبل دقيقة أو دقيقتين، فهذا من أشد أوقات النهي. ولذلك أنا أنصح إخواني الذين يدخلون المسجد في صلاة المغرب قبل الأذان بدقيقة دقيقتين ينتظرون، لأن هذا مما يحتمل حتى يؤذن وبعد الأذان يصلون ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا وصلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل من الأفضل أن أنتظر الإقامة أو أنتظر لإقامة جماعة أخرى أم أدخل مع الإمام؟
هذه حقيقة من المسائل التي فيها خلاف. من أهل العلم من يقول الأفضل أن يدخل لأن الأصل هي الجماعة الأولى، ومن أهل العلم من قال ينتظر حتى لا يفوت أجر الجماعة، فإذا غلب على ظنه وجود جماعة ثانية ستأتي فينتظرهم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل لوحده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أيضا يقول أنا على وضوء من العصر حتى يقول المغرب لكن شربت القهوة وأنا نسيت، يقول أن تمضمض فيقول نسيت أن تمضمض قبل صلاة المغرب، فحكم الصلاة
صلاتك صحيحة ولله الحمد، وليست المضمضة بعد الأكل أو الشرب لمن كان متوضئا أصلا ليست بواجب ولا بشرط، فصلاتك صحيحة واطمئن ولله الحمد والمنة.
أيضا هنا يسأل أقول قمت بتقديم صدقة لسائل ورآني صديق من غير قصد، إلا يقول أني شعرت بالسرور من أن رأيته يراني في يقول في هذا الموقف، بعد ذلك يقول أحسست بالذنب خوفا من الرياء.
الحمد لله، يعني عموما الإنسان يفرح بنعمة الله حينما يتصدق وحينما يحصل له مثلا مثل هذه الأعمال وتهيئ له مثل هذه السبل، وفرحك مثلا بهذه الصدقة بعد أدائها إن شاء الله لا يبطل الصدقة، وحزنك على هذا وتراجعك باللوم على نفسك هذا طيب طيب إن شاء الله طمئن، لكن مستقبلا احرص على أن يكون عملك لله، فإذا أثنى عليك الناس وذكروك بخير وأنت لم تقصدهم أصلا فلا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر الصالح، من الأخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.